الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقراءتنا في تفسير سورة الإسراء، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: اختلف القراء في قراءة قوله تعالى أمرنا، فالمشهور قراءة التخفيف، واختلف المفسرون في معناها، فقيل معناه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرا قدريا، كقوله تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا.
يعني أمرنا أمرا قدريا مترفيها ففسقوا فيها، يبقى الأمر هنا أمر قدري لأنه ليس أمرا شرعيا، فإن الأمر الشرعي نعلم أنه متعلق بما يحبه الله سبحانه وتعالى لا بما يكرهه، فالله يأمر شرعا بما يحب وهو المراد الشرعي، ولهذا فالمراد الشرعي يساوي المحبة، والمراد الكوني يساوي المشيئة. فالإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وهي بمعنى المحبة، وإرادة كونية وهي بمعنى المشيئة. فالذي أمر الله به شرعا هو ما أحبه، أما الكوني فيتعلق بما يحب وبما لا يحب، لكن الشرعي يختص بما يحب. إذن يكون معنى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يبقى الأمر هنا الأمر الكوني القدري. طيب، هذا قول، نعم، كقول تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أمرنا الكون القدري. نعم.
قال: فإن الله لا يأمر بالفحشاء. قالوا معناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب.
نعم، وسخرهم إلى فعل الفواحش لأنهم مخذولون، فالله عز وجل خذلهم، وهذا بما كسبت أيديه، فاستحقوا بذلك العذاب. طيب، وقيل
معناه أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة. رواه ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقاله سعيد بن جبير أيضا.
يبقى هذا على تقدير، والمعنى أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش ففسقوا فيها فاستحقوا العقوبة. يبقى أمرنا مترفيها بالطاعات ففسقوا فيها، يبقى هنا الأمر أمر شرعي، أمرنا بالطاعة هذا أمر شرعي، ففسقوا فيها أي فلم يستجيبوا. تبعتم يا أخوان؟ يبقى أمرنا قيل أمرا كونيا قدريا، كما قال سبحانه أتاها أمرنا ليلا أو نهارا ففسقوا فيها، قدر الله لهم هذا. طيب، والثاني أمر شرعي، والمعنى أمرنا مترفيها بالطاعات ففسقوا فيها وعصوا أمر الله عز وجل فاستحقوا العذاب. نعم.
وقال ابن جرير: وقد يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء. قلت: إنما يجيء على قراءة من قرأ أمرنا مترفيها. قال علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما:
ويكون نعم
قوله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها يقول سلطنا شرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب.
وهو يقول قول إنما قلت إنما يجيء هذا، اللي هو قول ابن جرير، ويحتمل أن يكون المعنى جعلناهم أمراء، هذا يجيء على قراءة أمرنا، يبقى أمرنا مترفيها. نعم.
وهو قوله: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، الآية. وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس.
نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها يقول أكثرنا عددهم. وكذا قال عكرمة والحسن والضحاك وقتادة وعن مالك عن الزهري: أمرنا مترفيها أكثرنا. وقد استشهد بعضهم بالحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا روح بن عبادة وساق بسنده عن سويد بن هبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مال امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام
حشية ضعفه العلامة الألباني. نعم.
قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه الغريب: المأمورة كثيرة النسل، والسكة الطريقة المصطفة من النخل، والمأمورة من التأبير. وقال بعضهم: إنما جاء هذا متناسبا كقوله: مأزورات غير مأمورات.
غير مأجورات. نعم.
قوله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك.
إذن لا تظن أن الأمر هنا أمر شرعي، أمرنا مترفيها فسقوا فيها، يعني أن الله سبحانه وتعالى أمر بالفسق. هذا المعنى الممنوع الذي ينبغي أن نرفعه ولا نعتقده. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي أن الله أمر بالفسق، هذا معنى باطل. يبقى إذن ما معنى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ فإما أن تؤولها على قراءة التخفيف: أمرنا مترفيها بالطاعات، فيكون الأمر أمرا شرعيا، فعصوا ربهم عز وجل فاستحقوا العقوبة. أو يكون المعنى: أمرنا مترفيها أمرا قدريا ففسقوا فيه، أي أن الله عز وجل قدر لهم ذلك ففسقوا فيه. وعلى قراءة التشديد: أمرنا مترفيها، فيكون المعنى: جعلناهم أمراء وسلطنا أشرارها فعصوا فيها، أو كثرنا عددهم. نعم.
قوله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح.
فليس الفسق مما أمر الله به شرعا، وإن كان مما جرى قدرا وكونا. نعم. فيكون المعنى أن الله عز وجل سلط عليهم هؤلاء الأمراء، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فإن الغالب أن المترفين يكونون ماذا؟ فساقا. إنا كنا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بريد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وجاء في حديث ابن عباس في الصحيحين حديث رقل لما سأل أبا سفيان: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: وهكذا الرسل، هكذا الرسل تجد أتبعه من ماذا؟ من الضعفاء. أما الأشراف وأما المترفون فغالبا ما يكونون ماذا؟ بعيدين عن الطاعة وحاسدين لمن يأتي بالإصلاح. يعني تجد كده كبارات البلد دايما هم وأصحاب المناصب وكذا، يعني أبعد الناس أو أبعد من غيرهم عن الاستجابة، عن الاستجابة. ولهذا احنا بنقول مثلا، ممكن تقول: ده فلان من علية القوم هذا، ده بيصلي معنا الفجر. والله لا، ده بيصلي حريص جدا الفجر. لكن لا تقول هذا في أمثالنا مثلا، حريص على الفجر، يعني لا يتعجب من أحدنا أن يصلي الفجر في جماعة، لكن يتعجب من من؟ من رئيس البلد أن يصلي معك في جماعة، ده صلاة جماعة. طيب هيحضر بقى الدرس؟ لا، دي حاجة، يبقى في حاجة. لو رؤي في الدرس في حاجة ولا إيه؟ في شيء. إنما لو رؤي أحدنا في الدرس عاد، أو لو غاب أحدنا عن الدرس يسأل عنه لماذا لم يحضر. فإذا الغالب هو كذا. وفي كل بلد، في كل بلد تروحها تجد إنه الغالب أن المطرف بعيد، المطرف مشغول بماله بمنصبه بكذا. الغالب إما ما يحافظ على الجماعة، بل ربما يشكر أنه ده قام صلى وحده، يعني كونه بيصلي ولو في البيت، يعني يقال هذا طيب جيد أنه هو يصلي مثلا في البيت يعني مثلا. لكن أن يحضر الجماعة وأن يواظب عليها يكون هذا نادرا. فدائما أتباع الرسل كذا، أتباع نوح وأتباع الرسل جميعا. ولهذا قال هرقل: وهكذا الرسل، وهكذا الرسل، يعني يتبعهم ماذا؟ يتبعهم الفقراء والمساكين، ويتبعهم ولا يتبعهم علية القوم. ومن هنا
فسر بعض أهل العلم قول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أن هذا يكون في المطرف، ليس أهل الصلاح، إنما أهل الطرف، أهل السطوة، أهل السلطة. فأول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فده الغالب، وده إلى اليوم هو الغالب فعلا. إلى اليوم تجد أن الرجل صاحب المنصب أو صاحب المال الوفير وكذا، يعني من علية القوم، يبعد عنه أنه يكون على الاستقامة المطلوبة، صلاة جماعة، طلب علم شرعي، محبة السنة والاستقامة، هذا يكون نادرا، يعني هذا موجود، ولكن هذا يكون نادرا باعتبار قياسه على عموم الناس. نعم.
قوله تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح.
ولهذا متى تجد هؤلاء؟ إذا كان مسجد في مجلس إدارة وهو المسؤول، ممكن يكون مسؤول في مجلس إدارة، قد تجد أحدهم في هذا. نعم.
قوله تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى منذرا كفار قريش في تكذيبهم رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد أهلك أمما من المكذبين للرسل من بعد نوح، ودل هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح عليه السلام كما قال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ومعناه أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم، وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق، فعقوبتكم أولى وأحرى. وقوله وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، أي هو عالم بجميع أعمالهم خيرها وشرها، لا يخفى عليه منها خافية سبحانه وتعالى.
ومن هنا نأخذ فائدة من هذه الآية، أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله إلى قوم مخالفين، لكن هل هو أول رسول أو سبقه رسول؟ فهذه مسألة خلافية، والخلاف فيها قوي بين أهل العلم، منهم من قال سبقه رسول، قيل إدريس وكذا، هذا كلام ابن كثير في كلام ابن كثير في التاريخ القصص، لكنه أول رسول أرسله الله عز وجل إلى قوم مخالفين، لأن الله قال وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، حيث إن الرسل تخالف، حيث إن الأقوام يخالفون الرسل، فيسلط الله سبحانه وتعالى عليهم. ومع أثر ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، كلهم على الإسلام، إذن ما خالفوا، ما خالفوا، هذا على القول بأنه هناك رسول قبل نوح عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل. ومن أهل العلم من يقول بل نوح أول رسول لما جاء في حديث الشفاعة الصحيح، وفيه أنت أول رسول، أول رسول قال الناس لنوح أنت أول رسول أرسله الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل يقول إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبيا من بعد، وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وهكذا. لكن من السلف من قال بأنه كان قبل نوح رسول. كيف نجمع على القول هذا أن فيه رسول؟ يبقى نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول كما جاء في الحديث، أول رسول أرسله الله عز وجل إلى قوم مخالفين، إلى قوم مخالفين، إلى قوم مخالفين، وأما قبل يكون إلى قوم موافقين. لكن هذا فيه نظر على تعريف شيخ الإسلام الرسول، أنه فرق بين الرسول وبين النبي، بأن الرسول إنما يوصل إلى قوم مخالفين هذا الرسول، أما النبي يرسل، قد يرسل إلى قوم موافقين فيكون من باب تذكيرهم، أما الرسول حده أن يرسل إلى قوم مخالفين. وعلى هذا، على تعريف شيخ الإسلام، يكون أول رسول أرسله الله عز وجل هو نوح عليه الصلاة والسلام، لأنه جعل الضابط في التفريق بين الرسول والنبي، أما الرسول يرسل إلى قوم مخالفين بخلاف النبي، بخلاف النبي. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وبالجملة فنوح عليه السلام إنما بعثه الله تعالى لما عبدت الأصنام والطواغيت،
لما عبدت الأصنام، هنا إلى قوم مخالفين. نعم.
وشرع الناس في الضلالة والكفر، فبعثه الله رحمة للعباد، فكان أول رسول بعث إلى أهل الأرض كما يقول أهل الموقف يوم القيامة، وكان قومه يقال لهم بنو راصب فيما ذكره ابن جبيل وغيره.
لا، في ذكر الخلاف، ذكر خلاف أظن يبقى يما في القصص أو في التاريخ.
هذا في القصص. هذا في القصص.
نعم. شوف إدريس، هل هو كان قبل نوح عليه الصلاة والسلام؟ لا. نعم. وخلاف قوي، هذا قول جماعة من السلف. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في التعليق على حديث الشفاعة قوله ائتوا نوحا فيأتونه في رواية مسلم، ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا، وفي رواية هشام فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وفي حديث أبي بكر انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح ائتوا عبدا شاكرا، وذكر الروايات. ثم قال ويجمع بينهما بأن آدم سبق إلى وصفه بأنه أول رسول فخاطبه أهل الموقف بذلك، وقد استشكلت هذه الأولية بأن آدم نبي مرسل وكذا شيث وإدريس وهم قبل نوح، وقد تقدم الجواب عن ذلك في شرح حديث جابر أعطيت خمسا في كتاب التيمم، وفيه
يبقى آدم وشيث وإدريس. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة الحديث. ومحصل الأجوبة عن الإشكال المذكور أن الأولية مقيدة بقوله أهل الأرض، لأن آدم ومن ذكر معه لم يرسلوا إلى أهل الأرض، ويشكل عليه حديث جابر، ويجاب بأن بعثته إلى أهل الأرض باعتبار الواقع لصدق أنهم قومه، بخلاف عموم بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقومه ولغير قومه، أو الأولية مقيدة بكونه أهلك قومه، أو أن الثلاثة كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلا، وإلى هذا جنح ابن بطال في حق آدم، وتعقبه عياض بما صححه ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه في نوك الصريح في أنه كان مرسلا، وفيه التصريح بإنزال الصحف على شيث وهو من علامات الإرسال. وأما إدريس فذهبت طائفة إلى أنه كان في بني إسرائيل وهو إلياس، وقد ذكر ذلك في أحاديث الأنبياء. ومن الأجوبة أن رسالة آدم كانت إلى بنيه وهم موحدون ليعلمهم شريعته، ونوح كانت رسالته إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيد.
نعم. نعم. ذكر أيضا في مواضع أخرى أسماء القائلين بهذا، ذكر الخلاف في هذا. فإذا نعم. نعم. فإذا هناك خلاف بين أهل العلم، هل أرسل أحد قبل نوح عليه الصلاة والسلام أم لا، وأيما كان القول فإن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم مخالفين، وهذا هو حد الرسول، فيكون من قبل إما يقال أنبياء وإما يكون قولا ضعيفا فقيل إدريس هو إلياس وقد كان في بني إسرائيل. وأما نوح فإن الجماهير على أنه كان نبيا فقط، لكن جاء في حديث أبي ذر لكن مختلف فيه، فأنه كان نبيا مرسلا وأنه أرسل إلى بنيه. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى من هو أول الأنبياء، إدريس أم نوح عليهما السلام؟ فقال رحمه الله أول الأنبياء بعدما وقع الشرك نوح بعدما وقع في الأمة، وأما قبل ذلك فهو آدم هو أول الرسل.
يقول
أول الأنبياء بعدما وقع الشرك نوح.
نعم.
بعدما وقع في الأمة.
نعم.
وأما قبل ذلك فهو آدم هو أول الرسل وأول الأنبياء، آدم أبونا عليه الصلاة والسلام، فهو أول رسول وأول نبي، وكانت ذريته على الإسلام 10 قرون، ثم وقع الشرك في قوم نوح فأرسل الله إليهم نوحا فصار نوح أول الرسل بعد وقوع الشرك.
نعم. نعم. في المتقدمين في الخلاف، ابحث ياسر في أسماء القائلين يعني بهذا. نعم.
قوله تعالى من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له، بل إنما يحصل لمن أراد الله ما يشاء، وهذه مقيدة للإطلاق أو لإطلاق ما سواها من الآيات. فإنه قال: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم، أي في الدار الآخرة يصلها، أي يدخلها حتى نغمره من جميع جوانبه، مذموما، أي في حال كونه مذموما على سوء تصرفه وصنيعه، إذ اختار الفاني على الباقي، مدحورا مبعدا مقصيا حقيرا ذليلا مهانا.
فدل هذا على أن الله عز وجل إنما يعطي من الدنيا ما يشاء لمن نريد، من كان يريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فلا يأتيك إلا ما شاء الله، ولا يؤتى أحد إلا من أراده الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وكل ذلك بأمره سبحانه وتعالى وقدره وحكمته عز وجل. ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا، من أعطاه الله الدنيا وحرمه عمل الآخرة وكان من المكذبين وكان من الكافرين، فإنه يوم القيامة يصلى جهنم. نعم.
قال وروى الإمام أحمد وساق بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، وله ولها يجمع من لا عقل له. وقوله
ضعف أو شيخ الباني كما في الحاشية. نعم.
وقوله: من أراد الآخرة،
لكن معنى صحيح، الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، لا يبقى مالها ولا يبقى دورها، كلها زائلة، ولها يجمع من لا عقل له، ولها يجمع من لا عقل له، يعني يجمع جمعا يطغيه ويلهيه عن الآخرة. أما إذا جمع المال من حلال فله عقل، إذا جمع المال من حلال وأنفقه في حلال هذا لا يتنافى مع العقل، إنما هنا المراد المطرف الذي يجمع المال بحله وبغير حله وينفقه في غير حله، فهذا لا عقل له، لأنه ماذا؟ يكثر الأسئلة يوم القيامة، إذ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن ذلك عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يبقى أنت تكثر السؤال ثم إنك راحل عنه، فيأخذ المال الورثة ثم تسأل عنه يوم القيامة، هم يستمتعون بالمال وأنت تسأل عن الدرهم والدينار، من أين اكتسبته فيما أنفقته. فمن جمع المال من غير حله حتى صار ملايين مملينة، والناس تفرح، بل مليارات، بعض الناس ثرواته مليارات مليارات، يعني كثروات وميزانيات دول بعض الدول، ولكنه يفرح في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يسأل عن هذا إيه؟ يسأل عن هذا كله، يسأل من أين اكتسبته وفيما أنفقته. إذن المعنى صحيح، فالدنيا دار من لا دار له، لأنه لا يبقى شيء للإنسان. انظر إلى عاد، وانظر إلى ثمود، وانظر إلى أين ذهبت هذه الممالك، فنت وذهبت وراحت، وما ترى من حضارات وممالك اليوم غدا قد يذهب ويزول، وقد يأتي زلزال يهدم كل هذه البلدان، وهي كذلك مال من لا مال له، لأنه لن يبقى لك شيء من المال، ولها يجمع من لا عقل له. أما أهل الإيمان فإنهم يأخذون من الدنيا بما يوصلهم إلى الله عز وجل، لا يعادون المال ولا يعادون الدنيا، إنما يسخرون الدنيا في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد مالا فلنصرة الشريعة ولإنفاق في الحلال على الأهل وعلى الأولاد ونفق في سبيل الله، وإن أراد دورا فلإعفاف نفسه، فيكون ماله ودوره وتحصيل من الدنيا في ميزان حسناته. ولهذا أخذ الدنيا على وجه مشروع طاعة، كيف يجمع للإنسان الدنيا وعمل الآخرة؟ بأن يسخر الدنيا في طاعة الله عز وجل. اجمع المال لكن من حله وأنفقه في حله، حينئذ نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله: ومن أراد الآخرة، أي أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور، وسعى لها سعيها، أي طلب ذلك من طريقه.
أيوة. نعم.
وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مؤمن، أي قلبه مؤمن، أي مصدق موقن بالثواب والجزاء، فأولئك كان سعيهم مشكورا.
إذن المهم الذي نريد أن نعرفه أخواني أن الدنيا ليست مذمومة بإطلاق. الدنيا ملعونة ملعون ما فيه إلا ما كان من ذكر الله عز وجل وما وله. يبقى الدنيا ليست عدوا. في الدنيا حصل الصديق صديقته صديقيته والفاروق منزلته والصحابة رضوان الله عليهم والأنبياء ألم يكونوا في دنيا وحصلوا ما حصلوا من الأجور العظيمة والأماكن والدرجات العالية. يبقى إذن الدنيا ليست عدوا إلا أن تجعلها أنت عدوا للآخرة. أما المؤمن فيسخر الدنيا في طاعة الله عز وجل، يأخذ من الدنيا مثل ما يأخذ غيره، بل يمكن أكثر مما أخذ غيره، لكنه مع ذلك يجعل دنياه طريقا إلى آخرته. فالموفق من جعل دنياه طاعة، طاعة منصبه ماله أرضه متاعه أولاده، كل ذلك يجعله ماذا؟ يجعله لله سبحانه وتعالى، طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم، حينئذ لا يكون هناك عداء بين الدنيا والآخرة. نعم نعم.
قوله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال رحمه الله تعالى: يقوله تعالى كلا، أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة، نمدهم فيما هم فيه من عطاء ربك، أي هو المتصرف الحاكم الذي لا يجور، فيعطي كلا ما يستحقه من السعادة والشقاوة، فلا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى ولا مغير لما أراده. ولهذا قال: وما كان عطاء ربك محظورا، أي لا يمنعه أحد ولا يرده راد. قال قد
إذن كلا نمد من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة، ثم الحساب على الله سبحانه وتعالى. فالذي يعطاه أهل الدنيا هو من الله وبإرادته ومشيئته، والذي يعطاه أهل الآخرة هو من الله عز وجل وبإرادته ومشيئته. والله سبحانه وتعالى جعل عباده، منهم الصالح ومنهم الطالح، منهم المقبول ومنهم المردود، كل ذلك بأمر الله عز وجل. لا تظن أن الدنيا لما تعطى الكافر وكذا أنه بغير إرادة الله، لا، ما نشاء لمن نريد، ما نشاء بالنسبة للعطاء، من نريد بالنسبة للمعطى، عجلنا له فيها ما نشاء، هذا بالنسبة للعطاء نفسه، لمن نريد هذا بالنسبة للمعطى. فالله عز وجل يعطي من نشاء ما يشاء، يعطي من نشاء ما يشاء. نعم.
قال قتادة: وما كان عطاء ربك محظورا، أي منقوصا. وقال الحسن وغيره: أي ممنوعا. ثم قال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في الدنيا، فمنهم الغني والفقير وبين ذلك، والحسن والقبيح وبين ذلك، ومن يموت صغيرا ومن يعمر حتى يبقى شيخا كبيرا وبين ذلك، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنيا، فإن منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالها، ومنهم من يكون في الدرجات العلى ونعيمها وسرورها. ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيه، كما أن أهل الدرجات يتفاوتون، فإن الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وفي الصحيحين: إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء.
قال يا رسول الله: تلك منازل الأنبياء والمرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، تلك منازل الأنبياء والمرسلين. فقال: بلى، بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء. ثم قال: وإن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة. قال: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء والمرسلين. قال: بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ليست هذه منازل الأنبياء، فالناس يتفاوتون وتفاضلون، كذلك في الدركات يتفاوتون. نعم، كل على حسب عمله. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، هذا غني وهذا فقير، هذا مريض وهذا صحيح وهذا كذا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. نعم، إنما التفاضل والتفاوت في الآخرة أكبر وأكبر وأكبر. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال تعالى: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وفي الطبراني من رواية ذاذان عن سلمان مرفوعا: ما من عبد يريد أن يرتفع في الدنيا درجة فارتفع إلا وضعه الله في الآخرة أكبر منها. ثم قرأ: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخزولا. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: والمراد المكلفون من الأمة، لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكا فتقعد مذموما عن على إشراكك مخذولا، لأن الرب تعالى لا ينصرك بل يكيلك إلى الذي عبدت معه، وهو لا يملك لك ضر ولا نفع، لأن مالك الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له. وقد قال الإمام أحمد وساق بسنده عن طارق بن شهاب عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما أدري ماذا يريد من كثير من قوله يقول تعالى: والمراد المكلفون من الأمة، لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له لا تجعل مع الله إلها آخر. هذا أمر من الله، هل يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الأمر؟ لا شك أنه يدخل في هذا الأمر، يعني المكلفون من الأمة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر لا تجعل مع الله إلها آخر، إنما يراد بذلك الأمة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي مخاطب كما تخاطب الأمة. نعم.
وقد قال الإمام أحمد وساق بسنده عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما أجل عاجل وإما غنى عاجل. ورواه أبو داود والترمذي من حديث بشير بن سلمان به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. قوله تعالى: وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له، فإن القضاء هاهنا بمعنى الأمر. قال مجاهد: وقضى يعني وصى، وكذا قرأ ذلك أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود.
نعم، قضى هنا بمعنى أمر ووصى، وليس قضى بمعنى قدر، ويريد أن يقول هذا بأن الأمر هنا بمعنى قضى هنا بمعنى ماذا؟ وصى، وكذا قرأ أبي بن كعب. يبقى قضى وصى، هذا قضاء شرعي، قضاء شرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قدر الله عز وجل ألا تعبدوا إلا، وصى الله عز وجل تعبدوا إلا إياه، وأمر ألا تعبدوا إلا إياه. فمن الناس من امتثل الأمر ومن الناس من لم يمتثل، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله خلق الخلق لهذه الغاية، لكن منهم من عبد ومنهم من لم يعبد. هنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني وصى أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فمنهم من عبد ومنهم من لم يعبد، وليست بمعنى قدر. وإلا لو كان بمعنى قدر، قدر الله ألا تعبدوا إلا إياه لكان ماذا؟ لكان كل الخلق عبادا لله عز وجل، لكان كل الخلق عبادا لله، كما أن لم في ليعبدون، لو كانت للصيرورة لصار الجميع عبيدا لله سبحانه وتعالى، وإنما هي للتعليل، أي لكي تعبدوا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لكي يعبدوني، فمنهم من يعبد ومنهم من لا يعبد. نعم.
قال: وكذا قرأ ذلك
أبي. قضى هنا القضاء الشرعي ولا الكون القدري؟ لو كان الكوني القدري لصار الجميع عبادا لله عز وجل، لكن هذا الأمر الشرعي، هذا القضاء الشرعي. نعم.
قال: وكذا قرأ ذلك أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود والضحاك بن مزاحم، ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين فقال: وبالوالدين إحسانا، أي أمر بالوالدين إحسانا، كما قال في الآية الأخرى: أن اشقل لي ولوالديك إلي المصير.
نعم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فكثيرا ما نجد الأمر بعبادة الأمر ببر الوالدين بعد الأمر بعبادة الله عز وجل. هذا حق الله عز وجل، ويدخل فيه حق الرسول أيضا، ثم بعد ذلك من الخلق أعظم الناس حقا عليك الوالدان، أعظم الناس حقا عليك الوالدان. ولهذا يأمر الله عز وجل ببر الوالدين بعد الأمر بعبادته وطاعته. ومن هنا فالأمر بالإحسان إلى الوالدين قائم ولو كان مشركين، بل ولو كان يجاهدانك على الشرك. قال تعالى: وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ولهذا لو كان الأب مبتدعا وقد وعظته وبينت له كثيرا كثيرا، هل يجوز هجره؟ الجواب لا، الوالدان لا يجوز هجرهما، الوالدان لا يجوز هجرهما، بل تهجر بدعهما وتهجر أفعالهما، لكن لا تهجر أبدانهما، بل واصل. فالقطيعة للوالدين لا تجوز. نعم.
وقوله: وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا نعم. تنهرهما ولا تنهرهما، أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح في قوله: ولا تنهرهما، أي لا تنفض يدك على والديك. ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح،
يعني إذن يقول المعنى هنا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، جامعا بين النهي عن القول السيء والفعل السيء. القول السيء وهو أف، وهو أدنى شيء، بل ربما الإنسان يتأفف فلا يخرج بذلك قول، يعني هو على اعتبار أن يقول أف قد ينفخ الإنسان من غير أن يخرج منه حروف، فهذا أدنى شيء. وفي هذا تنبيه على تحريم الأعلى، فإذا قال الله عز وجل فلا تقل لهما أف، نبه هذا على ماذا إخوان؟ على تحريم الأعلى، ما بأولى. يعني إذا كنت منهيا أن تقول أف، تسب، تشتم، تقول يا كذا يا كذا، أبدا، لأن الله نهى عن الأدنى، فيكون في ذلك التنبيه على تحريم الإيه؟ على تحريم الأعلى. طيب، ولا تنهرهما، هذا فيما يتعلق بالفعل القبيح. إذن أنت ممنوع من أن تقول أو تفعل ما يسوءهما من أقوال ومن أفعال، من أقوال وأفعال، فإن فعلت ذلك فهذا هو العقوق. نعم.
قال: ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن، فقال: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا حسنا بأدب وتوقير وتعظيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما بفعلك، وقل رب ارحمهما، أي في كبارهما وعند وفاتهما كما ربان صغيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم
يعني إذا معنى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما بفعلك، كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقل رب ارحمهما، هذا أيضا جمع بين الفعل والقول، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهم بالفعل، وقل رب ارحمهما، أدع لهما، أي في كبارهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم أنزل الله ما كان لنبي.
وهذه الأقوال الطيبة والقول الكريم يكون للأب حتى لو كان كافرا؟ الجواب نعم، لكن قد تختلف الصيغة، هناك صيغة ما تجوز كالدعاء مثلا، الدعاء لهما والاستغفار لهما، فالدعاء بالاستغفار ما يجوز للكافر، ما يجوز للكافر، لكن أن تدعو الله أن يوفقهما للهداية فنعم، اللهم اهدهما، اللهم اشرح صدورهما للإسلام، لكن أتقول اللهم اغفر لهما أو كذا؟ لا، ما يجوز الاستغفار للمشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، لكن قول الحسن تقوله حتى ولو كان مشركين. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم أنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. قال: وقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين آمين آمين، فقال: يا رسول الله، على ما أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقل آمين، فقلت آمين، ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف رجل أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. قال حديث آخر: قال الإمام أحمد وسق بسنده عن مالك بن الحارث عن رجل منهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة، ومن أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار. يجزى بكل عضو منه عضوا منه. ثم قال: حدثنا محمد ابن جعفر وساق بسنده قال: سمعت علي ابن زيد فذكر معناه، إلا أنه قال عن رجل من قومه يقال له مالك أو ابن مالك، وزاد: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. قال حديث آخر: وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن مالك بن عمرو الكشيري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار، مكان كل عظم من عظامه محرره بعظم من عظامه، ومن أدرك
محرره بعظم من عظامه
ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله عز وجل، ومن ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله وجبت له الجنة. قال حديث آخر: وقال الإمام أحمد وسق بسنده قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت زرارة ابن أوفى يحدث عن أبي مالك القشيري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة به وفيه زيادات أخر. قال حديث آخر: قال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
شقي مبعد من له والدان ولم يدخل بهما الجنة، لا سيما عند الكبر، وهذا رغم أنفه فذل، وكيف يدرك والديه ولم يتخذهما سبيلا إلى الجنة وإلى رضا الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليهما، فهذا شقي، شقي من حرم هذا السبب العظيم. نعم.
قال حديث آخر: قال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة. قال: صحيح من هذا الوجه ولم يخرجه سوى مسلم من حديث أبي عوانة وجرير وسليمان بن بلال عن سهيل به. قال حديث آخر: وقال الإمام أحمد وساق بسنده قال حدثنا ربعي ابن إبراهيم قال أحمد وهو أخو إسماعيل ابن علي وكان يفضل على أخيه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان فانسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. قال ربعي: ولا أعلمه إلا قال أو أحدهما. رواه الترمذي عن أحمد ابن إبراهيم الدورقي عن ربعي ابن إبراهيم ثم قال: غريب من هذا الوجه. قال حديث آخر: وقال الإمام أحمد وساق بسنده قال عن علي عن أبيه
عن أبي أسيد وهو مالك بن ربيعة الساعدي
قال: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، خصال أربع: الصلاة عليهما والاستغفار لهما.
الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما. نعم.
وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلها، فهو الذي بقي عليك بعد موتهما.
نعم، من قبلهما.
من قبلهما. فهو الذي بقي عليك بعد موتهما من برهما.
في الحاشية ضعفه الألباني رحمة الله عليه. نعم.
قال: ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن سليمان وهو ابن الغسيل به. نعم. قال حديث آخر: قال الإمام أحمد وساق بسنده عن معاوية ابن جاهمة السلمي أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئتك أستشيرك. فقال:
لكن وإن كان الحديث ضعيفا إلا أن هذا من حقوق الوالدين بعد الموت، أن الإنسان يدعو لهما ويتصدق عنهما بل ويحج عنهما إذا أراد ويعتمر، لسيما إذا ما حج، فيقوم ببرهما وكذلك إكرام صديقهما وإنفاذ وعدهما وغير ذلك من هذه وصلة الرحم التي لا توصل، التي لا رحم لك إلا من قبلهما. كل هذه حقوق دل عليها الشريعة. ولهذا انظر إلى ابن عمر لما لقي رجلا، لما لقي رجلا من العربي ونزل وأكرمه وأعطاه عمامته وكذا وكذا، فلما سألوا عن ذلك فقال هذا كان ود عمر. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن من أبر البر أن يود الرجل ود أبيه، يعني صاحب أبيه. فإذا كان هذا من البر فكيف بالإحسان إلى الوالدين بالدعاء لهما وبالصدقة عنهما وبالحج عنهما والاعتمار عنهما وصلة الرحم التي لا توصل لديهما وإكرام صديقهما. فيسعى الإنسان في إيصال الأجور إلى أبويه إذا مات، وأعظم ذلك الدعاء. نعم نعم. نعم لا إشكال. هل نهى عنه السلف؟ هذا من جملة الأعمال الصالحة، ما الإشكال؟ هذا من جملة الأعمال الصالحة، أن تحج عنهما وأن تعتمر عنهما من جملة الأعمال الصالحة. ما في إشكال، بل تسافر من هنا من أجل عمرة خاصة ومن أجل حج خاص. نعم هذا من الأعمال الصالحة التي تفعلها لهما. نعم.
فقال فهل لك من أم؟ قال نعم.
نعم طبعا هذا ما لم يتعين الحج، فقد يتعين إذا كان لهما مال وقصر ولم يحج، فهنا يتعين الحج عنهما من التركة، من التركة. نعم الجمع ايه علاقة جمعين عمرتين في السفر بهذا؟ ايه علاقة تصح؟ لا دي مسألة خاصة، لا تجمع بين عمرتين في سفر، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تحج عن أبيه، تذهب من هنا حاجا عنه أو معتمرا عنه. أما الجمع بين عمرتين في سفر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذا كان ده قصد محمد، لا الجمع بين عمرتين، بين أكثر من عمرة في السفر، هذا ليس من صريع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على الخير. بقي النبي في مكة أياما، 19 ليلة يصلي بالناس في مكة وكان مسافرا، ولم يكرر النبي عمرته صلى الله عليه وسلم. نعم إلا من كان له يعني حاجة في ذلك، مثل وقعت عائشة رضي الله عنها. نعم تقصد محمد يعني الإكثار ولا فعل العمرة؟ أنا أقول أعتمر عنهما، بتقول ده فعل السلف؟ يعني في سفرة ولا أنت مقيم في مكة؟ لا مش لا مسافر لا يجوز، مسافر لا يجوز أن تكرر بين أكثر من عمرة في سفرة، إنما أنت مقيم وكل فترة تعمل عمرة الوالدة أو الوالدة جزاك الله خيرا، هذا من القرب عادي لا إشكال. نعم.
قال فقال فهل لك من أم؟ قال نعم. فقال الزمها فإن الجنة تحت رجليها، ثم الثانية ثم الثالثة في مقاعد شتى كمثل هذا القول. وراه النسائي وابن ماجه من حديث ابن جريج به،
صححه الألباني كما في الحاشية. نعم.
قال حديث آخر، قال الإمام أحمد وساق بسنده عن المقدام بن معد يكرب الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن
والمراد فإن الجنة عند رجليها، أي في طاعتها والخضوع لها وخفض الجناح لها. نعم أي يلزم إلزم خدمتها وإلزم طاعتها، هذا معنى عند رجليها، عند رجليها أي في الطاعة ولزوم الطاعة، فتكون قريبا منها محسنا إليها. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم
هل يجوز تقبيل قدم الأم؟ هل يجوز تقبيل قدم الأم؟ هناك تقبيل من قيام فتسجد وتقبل، هذا ما يجوز، إنما هناك تقبيل مودة، هي نائمة وتدلك رجليها ثم تقبل الرجلين، فهذا من الإحسان والبر، سواء للأم أو للأب أو لكذا، مثل ما تقبل أنت قدم ولدك وقدم إذا كان صغيرا. أما أن تنزل من 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 قيام فتقبل مع السجود هذا ما يجوز، هذا ما يجوز لأنه يلزم منه السجود. إنما وهي جالسة وهي نائمة فتتودد إليها وتحسن إليها ومن ذلك أن تقبل قدمين، فتقبيل القدمين كتقبيل اليدين ما في إشكال، إيه الفرق بين اليدين والقدمين والرأس؟ لكن ألا يكون ذلك من قيام فيحتاج ذلك إلى سجود. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وقد أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عياش به. قال حديث آخر قال الإمام أحمد:
فهذا وصية بالأم ثلاثا كما جاء في الحديث الآخر: من أحق الناس بحسن صحبته؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. نعم.
قال حديث آخر قال الإمام أحمد:
ولا شك أن من أبصر الأم ورأى المعاناة عرف أنها تستحق هذه المضاعفة في البر والإحسان. فمن التي حملتك؟ أمك. ووضعتك، حملتك وهنا، وضعتك وهنا، حملتك كرها، وضعتك كرها، هذه المعاناة هي الأم. ثم معاناة في التربية، أنت بتخرج بتنام أول ما تجد من ابنك بكاء أو شيء تقول أنا ذاهب لأنام، لكن الأم ليلا نهارا تفقد راحتها من أجل راحتك، كم تتحمل الأم ولا تزال متعلقة بك، والقلب الذي يحبك بلا مقابل اللي تضمنه ولا تزاد عليه قلب الأم مع الأب، لكن الأم أكثر، الأم أكثر. الزوجة تقول لك طلقني، تحسن إليها الظهر كله، إن رأت منك شيئا قال طلقني، وقد تختلف معه كذا، إنما الأم هذا القلب الذي لا مزايدة عليه. نعم. لهذا كان حقها عظيما.
قال حديث آخر قال الإمام أحمد وساق بسند عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بني يربوع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته هو يكلم الناس يقول: يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. قال نعم. قال حديث آخر وساق بسند عن سليم،
يعني أعطي أمك وأباك، فكون نصب على تقدير محذوف. نعم.
قال
أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، فتبدأ بالأقرب في الأقرب، الأم الأول ثم الأب ثم الأرحام من الأخوات وكذا ثم أدناك أدناك. نعم.
قال حديث آخر وساق بسند عن سليمان ابن بريدة عن أبيه أن رجلا كان في الطواف حاملا أمه يطوف بها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أديت حقها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة، أو كما قال. ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. قلت: والحسن ابن أبي جعفر ضعيف والله أعلم.
نعم، أن الحديث مشهور يقول كل الخطباء، يقول كل الخطباء تقريبا، أن رجلا كان في الطواف حاملا أمه يطوف بها، فسأل النبي: هل أديت حقها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. فهذا ضعيف. كذلك حديث: هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ أبيرهما به؟ قال: نعم، خصهم أربع. أيضا هذا مشهور جدا وهذا ضعيف وإن كان المعنى صحيح. هل فعلا إنسان يكون أدى حق الأم وهو يحملها على كتفه أو كذا؟ فالمعنى صحيح، أنت ما أديت حقه ولو فعلت ذلك. هي حملتك كم بقى؟ 9 أشهر متواصلة، أنت تحملها مرة. بل والطلق الذي تعرض له حتى يكاد يتمزق بدنها، فهذا كله أيضا من أثر الحمل. حسبك أن الله قال: حملته كرها وضعته كرها. حسبك أن الله عز وجل قال ذلك وهنا على وهن وفي صاله في عمين. نعم. حق الوالدين حق عظيم، وعلى هذا ينبغي الإنسان ألا يفوت فرصة البر بهم ولو كان مشركين، لكن بالطريقة الشرعية. فليس من بر الوالدين أن تعينهما على معصية، ليس من بر الوالدين أن تترك أمرهم بالمعروف ونهيهما عن المنكر، لكن لا تقطع الصلة بهما أبدا، وعليك أن تقدم الوالدين على أي أحد، قدم الوالدين على الولدين، قدم الوالدين على الزوجة، أما أن تكرم الزوجة والأولاد وما بقي من فتات فهذا للوالدين لا. والبر يا أخواني ليس يقتصر فقط على الإعطاء والإطعام وكذا، قد تطعم وأنت عاق، قد تطعم وأنت عاق، لكن المهم اللسان الحسن الطيب والمعروف والمودة والمحبة، خصوصا عند الكبر، خصوصا عند الكبر. إذا كان الأب مريضا أو الأم مريضة لا تتحرك، هنا يأتي بقى الدور بقى، هنا يأتي الدور. شوف أمك كانت تخدمك في نفسه في عجزك وتتمنى ماذا؟ كبرك وحياتك وكذا، لكن أنت قد تتمنى موته فتتململ من الخدمة، حتى إنك تجد الأولاد يبدأ إيه الخلاف بين الأولاد في القسمة، هو أنا هجلس عندهم كل ليلة؟ لا لا، نقسم بقى كل واحد ليلة، واللي ما يجيش يجي ابنه، وتململ بقى زي الخدمة يعني عمل، يبقى احنا مثلا 5 أو 4 أو 3 كل واحد إيه عليه ليلة. ليه؟ ما اقدرش اتحمل انا ما كل ليلة عند امك، طب وانت تجيش ليه؟ هي مش امك برضو زي ما انا زي ما امي؟ ويبدأ بقى تنازع في الخدمة. تخيل لو سمعت الام ذلك او سمع الاب ذلك، فيا شقيا لا تفعل هذا، انت لك كل ليلة، اخوك بقى عايز يجي ليلة وليلة، اخوك يجي كل ليلتين، هو حر، لا تلتفت، لا تضع رأسك برأسهم، هذا باب سيغلق عن قريب، هذا باب ستحرم منه، باب الخدمة والبر هذا لا تحرم نفسك منه، هذا باب سيغلق وما له عوض. الزوجة لها عوض، زوجة تانية وتالتة وربعة، طلق الأربعة وهات أربعة، لكن الأم من يعوضها؟ من يعوضها؟ الأم ما الأم واحدة بس، هذه الأم واحدة بس، ما زوج تراب في منزلة الأم، ها؟ أم الزوجة في منزلة الأم، إنما الأم واحدة والأب واحد، فإياك ثم إياك أن تقصر في ذلك ولا أن تدخل ذلك ضمن الخدمة، كل واحد ليلة، لا لا لا، وإن استطعت أن تخرج ما في فيك لأمك وأبيك ولا تشعرهما إلا بإكرامهما لك، إنما يبلغ الواحد منهم الكبر ويحتاج إلى من يحمله، ويحتاج إلى من يسهر معه، ويحتاج إلى من ينفق عليه، يشعر فيك بالتململ والتأفف وغير ذلك، خصوصا إن كانت عندك زوجة غير صالحة لا تعينك على بر والديك، وربما سبت وشتمت وفعلت، لكن سبحان الله المرأة الصالحة وقليل ما هن والله التي تعينك على بر الوالدين وتخدم معك الوالدين، أما المرأة اللي جاية كأنها جاية قانونية، يعني أنا هل يجب علي خدمة الوالدين؟ اسأل الشيخ، اسأل المشايخ، هل يجب ذلك علي؟ طيب في شيء اسمه وجوب وفي شيء اسمه فضل، هل هذا محرم؟ هل هذا محرم؟ أولى بك أن تسألي هل يحرم علي أن أخدم والديك؟ مش هل يجب علي؟ مش يجب علي؟ لا يجب عليك وجوبا ما يجب عليك، لكن أين الفضل وأين الإحسان؟ أين الفضل وأين الإحسان وأين البر؟ ثم أبوه اليوم وأبوك غدا وأمه اليوم وأمك غدا، إن أحسنت إلى أبويك أحسن إلى أبويك. ولهذا من علامة المرأة الصالحة هذا، والله بعض الأخوات جزاها الله خيرا ربما كانت تحمل أبا الزوج الكبير الذي بلغ ما يتحرك، ربما كانت تحمله على ظهرها لتقضي حاجتها تنقل من هنا إلى هنا، زوجة ابن ليست بنت، زوجة ابن، فهناك البارة لكنها قليلة. فالشاهد أن الإنسان ينبغي أن يلتفت لهذا الباب من أبواب الخير الذي أمر الله به بعد عبادته دائما، وعبد الله بشكل بشان وبالوالدين إحسان. ود الواحد والله أن لو عاش الوالدين حتى يموت هو قبلهما، وإلى فعل يفقد الإنسان هذا الباب. ومهما كنت محسنا والله يا أخي، والله مهما كنت محسنا ستندم، ستندم ألو لم تكن ازددت إحسان. يا أخي إن كنت صالحا والله ستندم، ستندم على كل لحظة. شوف لو أنك بررت به 24 ساعة إلا دقيقة لقلت لولا كانت الدقيقة هذه، كيف فاتتني الدقيقة هذه؟ لو كنت تقدم الطعام وأنت تحت قدمي لو أطعمت بيدي، لو كنت شوف لو ما أحوجت إلى أن يناديني وكنت بجواره حتى لا أتعبه، لو إلى آخر ذلك. شوف مهما كنت لو أحسنت إليه بكل أنواع الإحسان لا شك أنه سيفوتك أشياء كانت أكمل. يعني أنا سافرت مثلا كذا، ولا رحت كذا، ولا كنت، ولا نمت وتركت أبي مثلا ينادي أكثر من مرة. فلا تغلق هذا الباب أبدا، لا تغلق هذا الباب، وحاول بكل ما تؤتى من قوة، وإن كنت مسافرا تصل عليه وأرضه. كما قلت لك أنواع البر متنوعة ومتعددة، أعظمها أن يشعر فيك بأنك تحبه، بأنك لست متململا. دحك من طعام تأتيه هو من البر، تأتي بطعام وشراب وكذا، لكن كأنما تأتي به يعني واجبا عليه. أهم من هذا الحنو، أهم من هذا الحنو والعطف، هذا أهم. فمن كان عنده الوالدان أو أحدهما فلا ينبغي عليه أن يضيع الفرصة في برهما أبدا. نعم، نكتفي بهذا القدر. نعم، يعني لو أمر الأب بأمر وأمرت الأم بأمر، يعني شيء واحد ولا مختلف؟ يعني مثلا هو يريد أن يتزوج مثلا من امرأة، الأم تقول لا تزوجها والأب يقول تزوجها، تقصد هذا؟ نعم، ما لم يكن هناك مرجح شرعي كأن تكون أم مخطئة في هذا الأمر، وإن الأصلح فعلا تقديم رأي الأب. ما لم يكن هناك مرجح شرعي فيقدم الأم على الأب. أنا أريد أن أعتمر عن أمي ولا عن أبي، ما لم يكن هناك مرجح شرعي خارجي قدم الأم. النبي قال أمك ثم أمك ثم أمك، يبقى ما لم يكن مرجح، لكن قد يكون هناك مرجح شرعي يقتضي أن أقدم الأب على الأم. نعم، لكن ما لم يكن كذا وتساوت المسألة من كل وجه فالأم تقدم. لكن دائما حنقول هتقدم الأم وأرض من الأب، كما يقال لا تطع الأب إذا كان في معصية لكن أرض الأب. يعني الآن أبي قال لي هات دخان مثلا، يعني طيب أنا ما أطيعه، لكن هل ما أطيعه وأنهر؟ يا أبتي هذا ما يصلح، يا أبي أنت تقتل نفسك، يا أبتي طب مرني بأي شيء يا أبي يكون مباحا أو كذا، بلاش هذا الدخان يا أبي كذا مش جاي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تعاطف المعروف، هذا ما، لا أنت ما تطيع لكن نفس الوقت إيه. نعم، الأب مثلا يقول لي من خوفا عليك لا تذهب إلى الدروس، لا تذهب إلى طلب العلم، اترك الناس، ما تمشيش مع الناس دي وكذا، أنا ما أطيعه، لكن في نفس الوقت ما أظهر المشاقة، أحاول أتحايل مثلا، أنا رايح لواحد صديقي، أنا مثلا في شغل في البلد الفلانية شغلي جيد أو كذا، أنا في شيخ في البلد الفلانية ودي أخذ منه إجازة، ممكن تقعد معايا سنة ونصف، هتنفعني لو سافرت في الخارج، إجازة في القرآن الكريم ممكن أحفظ هناك، والرواتب هناك كويسة للمحافظين، ودخلوا فيه في مسألة يعني الدنيا، بس دي ممكن أجلس هناك سنة ونصف إيه أخذ الإجازة وكذا، فما في مشكلة، إيه الإشكالية؟ وتسعى في أخذ إجازة بجوار طلب العلم. فأنت ما تطيع لكن في نفس الوقت لا تظهر المخالفة ولا. نعم،